بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب البيوع، شروط البيوع، الأصل فيه الحل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
لحظة شوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. ففي هذه الدورة سوف نشرح كتاب البيوع فقط من هذا الكتاب، ولعله إن شاء الله في دورة أخرى يتمم شرح الكتاب. قال المصنف: شروط البيع، الأصل فيه الحل. هذا الأصل، أن البيع والشراء حلال، بل هو من الأمور المجمعة عليها بين المسلمين، لقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو من الأمور المجمع عليها. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. إذن كل شيء يجوز بيعه من الحيوان ومن الأثاث ومن الأعيان والأراضي بشروط البيع. فشروط البيع تستثني بعض الأعيان وتخرج من الأمور المباحة، وسوف يأتي ذلك في الشرح. ثم قال: فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا. الرضا من البائع والرضا من المشتري، فلا يجوز أن يكره الإنسان على أن يبيع شيئا مما يملك، وكذلك لا يكره الإنسان على أن يشتري ما لا يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا نفس منه. فلا يحل إلا برضا نفس، ومن ذلك في بيعه وشرائه، حتى أن العلماء قالوا أن الشخص إذا باع حياء فإنه لا يجوز للمشتري أن يشتري. بعض الناس تجده عنده نوع تطفل، فيرى شيئا عند الشخص جميل فيقول: هذا جميل، لكي يهديه أو يبيعه له وهو يريده. فالعلماء يقولون هذا أيضا داخل في عدم الجواز، لأنه إذا كان عن غير رضا لا يجوز هذا البيع. قال: والشرط الثاني وألا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا الإخوان جايبين بيكون فيه سيارة برادو مقفل على غيره،
كويتي، سيارة كويتية،
كل بعد سيارة كويتية. فيعني الواجب على طلبة العلم أن يراعوا المسلم بشكل عام، أن يراعي الآخرين، لا يعني يعطلهم عن مصالحهم. فالذي سيار له يعني تكرما أن يقوم بإزالتها عن من أغلق عليه. ثم الجيران لهم حق، جيران المسجد يعني هم كل سنة يتحملون طلبة العلم ويتحملون الازدحام الذي يكون مع الدورات، فلذلك يجب علينا أيضا أن نراعي شعورهم. قال: وألا يكون في غرر وجهالة. الغرر والجهالة هو الذي ما يعلم عاقبته، ما يؤول إليه، ما تدري ما يؤول إليه. أي شيء ما تعلم ما يؤول إليه لا يجوز لك بيعه ولا شرائه، فالمنع للبائع وللمشتري، لأن بيع الغرر يحصل فيه الضغينة بين المسلمين، لأن الشخص لما يبيع شيئا ثم لا يتحصل عليه فإنه يرى أن بائعه قد ظلمه، فتجد أنه يكون في قلبه عليه إيش؟ حقد وغل. والإسلام أتى لكي يجعل المسلم محب لأخيه، وأن يكون جماعة مؤتلفة متحابة، فالغرر سببا لهذا، ولذلك منع منه لأن يحصل فيه ظلم، فإما أن يربح ربحا عاليا أو يخسر خسارة عالية. فمثلا لو شرى شيء مجهول قد يتحصل عليه، ما يتحصل عليه سوف يشتري بسعر رخيص، فإذا تحصل عليه البائع ندم قال والله بعته برخيص، وإذا لم يتحصل عليه المشتري ندم شريت شيء ولم أتحصل عليه، فحمل ضغينة على البائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل فيه بيع الآبق. الآبق هو العبد المملوك، إذا هرب من سيده يسمى آبق، هذا عنده عبد وهرب من سيده، فالسيد يقول من يشتري مني هذا العبد، ويذهب يبحث عنه، قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، فلا يجوز ذلك. والشارد أي من الحيوانات، شرد عليه جمل أو ناقة وطلبها وعجز عنها فقال من يشتريها مني، إذا كانت تسوى 10,000 سوف يبيعها بـ5، يقول أتعوض شيئا من مالي، والذي شرها بـ5 قد يتحصل عليها وقد لا يتحصل عليها، فهذا من بيع الغرر ولا يجوز. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين بـ10، ولم تحدد أي سلعة وقع عليها البيع، هذا الكتاب المختصر فقط، ومع عندي كتاب ثاني المختصر مع الشرح، أيهم أغلى؟
مع الشرح،
مع الشرح أغلى، فأقول أبيع إحدى السلعتين بـ10، فيقول اشتريت، فأعطيه الكتاب إيش؟
بدون شرح،
الأرخص، فهو يقول لا أنا أريد الأغلى، لا ما حصل هذا، إحدى السلعتين وأنا اخترت لك هذه، هذا هو صورته، وهذا من بيع الغرر. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. هذا كان بيع موجود وهو يكون له أرض كبيرة، فيأتيه شخص يريد أن يشتري فيقول ارمي الحصاة وما وصلت إليه أبيعك بكذا، أو يقول هو أنا أرمي الحصاة وما بلغت أبيعك بكذا. قد تأتي بعد 50 متر الحصاة وقد تصل إلى 100 متر، فيكون فيه غرر على أحدهما. قال: أو ما تحمله أمته. الأمة المملوكة فالسيد إذا كان مالكا للأمة مالكا لولدها، حتى لو كان هذه الأمة زوجها حر، فإن الحمل يكون تبعا لمن؟ للأمة. ولذلك في القرآن منع ذي الطول أن ينكح الأمة إلا الذي لا يجد الطول، ما يجد ما يقدر على أن ينكح الحرة. لماذا؟ لأنه إذا نكح الأمة سوف يكون أبناؤه عبيد لسيد الأمة، فلو قال أبيعك ما في بطن أمتي، هذا أيضا غرر، قد يكون ولد، قد يكون أنثى، قد يكون سليم، قد يكون به عيب، فما يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. أو الشجرة، ما حملت الشجرة، ثمرة الشجرة، الشجرة يبيعها وهي لم تحمل بعد أو في أول الحمل، هذا غرر، قد تحمل كثير وقد تحمل قليل وقد لا تحمل، قد تأتي آفة وتتلف الحمل، فلذلك لا يجوز، وهذا أيضا من الغرر. أو ما في بطن الحامل، أي في بطن الحيوانات، ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاه، فلا يجوز أيضا بيع ذلك، لأنه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون سليم وقد يكون معيب، قد يكون صحيح، قد يكون مريضا، فلذلك لا تجوز هذه الصور. قال: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، الثمن أو المثمن، الثمن ثمن السلعة والمثمن المباع، سواء كان الغرر في القيمة أو في السلعة نفسها لا يجوز ذلك. وهنا الشيخ جعله ضمن الغرر، وهناك من العلماء من يجعل هذا شرط مستقل في شروط البيع، يجعل هذا معرفة الثمن والمثمن شرط من شروط البيع، فلا يجوز بيع سلعة لا يعرف ثمنها. بعتك هذا الكتاب ويقول ذاك اشتريت، ثم يتفرقون على ذلك، يأخذ الكتاب ويذهب به، هل بينت القيمة؟
لا،
ما بينت القيمة، وهذا يدعو إلى الخلاف. فإذا جاء بعد أسبوع أو أسبوعين ينقض إليه ماله، أعطاه 10 أريل، قال: لا، أنا ما بعتك ب10، بعتك ب20، فيقع الخلاف والنزاع. فلذلك لا بد من تبيين الثمن والمثمن. نعم.
قال: الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
وهذا الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء، سواء بمشترى أو بهبة أو بورث، المقصود أنه يكون مالكا له، فلا يصح أن يعقد الإنسان بيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك، لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، تبيع ملك فلان، سلعة فلان، هذه للعلماء فيها كلام، لكن لا نريد أن نتطرق إلى ذلك. قال: أو مأذون له فيه، المأذون له فيه الوكيل، وكيل المالك، وكيل المالك الذي وكله المالك في البيع والشراء له ذلك، لأنه وكيلا للمالك. قال: وهو بالغ الراشد. إذن عقد البيع لابد أن يكون الذي يعقد البيع بالغ راشد، بلغ سن البلوغ، سن البلوغ يعرف بعلاماته التي ذكرها العلماء، وهي في الرجال كم علامة؟ في الرجال نعم، وفي النساء 4، ظهر تعرفونها. والرشد قالوا هو أن يتصرف في المال بما هو فيه صلاح له، ما يكون سفيه مبذر أو يغبن غبنا فاحشا، فهذا ليس برشيد. فلا يصح عقد البيع إلا من بالغ الراشد. لكن هناك بعض الصور استثناها العلماء من هذا الشرط، وهو البلوغ والرشد، وقالوا يجوز للأطفال عقد البيع والشراء فيما هو معروف أنه يتناوله الأطفال ويعقده الأطفال، كما يكون سعره معروف ثابت. الآن لما تدخل البقالة علبة اللبن معروف سعرها، مكتوب سعرها عليها ومعروف، فلو عقدها الطفل فهذا يعني أبو 7 سنين أبو 9 سنين أبو 10 سنين يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح. أبوه وضعه في البقالة وقال له بع. فهذه السلع التي محدد عليها سعرها يدفع المشتري المال والولد يقبض المبلغ، لأن هذه ما يحصل فيها مفاصلة وطلب خصم في السعر، فما يكون فيها غرر بحيث أن يكون فيها ظلم على البائع إذا كان طفلا. وكذلك الطفل يجوز له أن يشتري أيضا إذا كانت هذه السلع معروفة قيمتها، فيذهب ويشتري. الآن الناس كلهم أولادهم يذهبون إلى المخابز ويأتون بإيش؟ بالخبز. لو قلنا ما يجوز ذلك لكان فيه حرج ومشقة عظيمة. وكذلك بيع الأطفال بينهم في بعضهم بينهم بين، فهذا أيضا مما يجوز. قال نعم.
الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذا الشرط وهو أن لا يكون في البيع ربا، والربا محرم ومن كبائر الذنوب. ثم أورد المصنف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو العمدة في باب الربا. هذا الحديث هو العمدة في باب الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة. العلماء جعلوا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن للسلع، فكلما كان ثمنا للسلع يقاس على الذهب والفضة، ولذلك الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة فيدخلها الربا. والبر والشعير والتمر والملح قال العلة فيها أنها مكيل مطعوم، وهذا فتوى اللجنة الدائمة. فكل ما كل ما كان مكيلا مطعوما يقاس على هذه الأصناف الأربعة: الأرز هل هو مكيل مطعوم؟ فإذا يدخله الربا ولم يدخله الربا؟ يدخله الربا كهذه الأصناف الأربعة. قال العلماء: إذا كان الجنس واحد، إذا كان الجنس واحد فإنه يدخله ربا الفضل وربا النسيئة. فالذهب رحمكم الله، فالذهب جنس واحد فيدخله الربا في الفضل وفي النسيئة، فلا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فلو عنده ذهب مسبوك وذهب حلي مصنوع، لا شك أن المصنوع أغلى، لكن لما تريد أن تبيع هذا بهذا لا بد أن يكون التماثل، فلا يجوز أن يزيد وزن هذا عن وزن هذا، ويجب التقابض في المجلس. هذا إذا كان جنس واحد. أما إذا كان الجنس مختلف والعلة واحدة فإنه يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. بيع الذهب والفضة، الذهب جنس والفضة جنس، هنا يجوز أن تبيع الكيلو الذهب بعشرة كيلو فضة، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التفرق إلا وكل قد قبض ما له، لا يجوز النسيئة. الشعير بالشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل ولا النسيئة. البر بالشعير جنسين مختلفين لكن علة الربا فيها واحدة فلا يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز النسيئة. الذهب بالشعير لازم وزن بوزن؟ لو عطيت الذهب واستلمت الشعير بعد شهر يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن اختلف الجنس واختلفت العلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي ربوي بمال ربوي. فهمت هذه؟ ما فهمت؟ طيب نعيدها مرة ثانية. الذهب جنس ولا لا؟ والفضة جنس، مختلفين لكن العلة فيهم واحدة. وش العلة؟ علة الربا الثمنية، واضح؟ فبما أن العلة واحدة يجوز لك، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز لك إيش؟ أن تذهب وأنت ما استلمت الذي لك وهو لم يستلم الذي له. نعيدها من جديد مرة ثانية. نقول عندنا جنس، الذهب جنس، الفضة جنس، البر جنس، الشعير جنس. الجنس يكون تحته أنواع، هذا ذهب تحته مسبوك، تحته حلي، تحته في تبر يعني بترابه، كل هذا يسمى إيش؟ ذهب، فهذا المصنوع والمسبوك لا يجوز فيه التفاضل. ليش؟ لأن جنس واحد، جنس واحد، ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النسيئة لأن جنس واحد. منع الشرع أن يبيع الإنسان الشعير بالشعير إلا وزنا بوزن، أو الشعير بالشعير كيلا بكيل يدا بيد، لأنها جنس، والذهب جنس. طيب عندي ذهب جنس وعندي فضة جنس، هل يجوز بيع الذهب والفضة ولا ما يجوز؟ يجوز. لا، هل لابد من التماثل في الوزن؟
لا.
ليه؟
الجنس اختلف.
الاختلاف
الجنس.
الجنس. طيب هل يجوز النسيئة، أبيعه الذهب والفضة استلمها بعد شهر؟
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة واحدة. يعني اعرف الجنس واعرف العلة، إذا عرفت الجنس وعرفت العلة عرفت ماذا يقع الربا في هذا أو في هذا. نضرب مثال بالأوراق النقدية، يمكن الأوراق النقدية يتفح بها أكثر. الأوراق النقدية العلة فيها إيش؟ الثمنية. عندي 100 ريال سعودي و100 درهم إماراتي، هل يجوز أن أبيع الشخص هذه 100 ويعطيني 100 إماراتي ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الريال السعودي جنس والدرهم الإماراتي جنس، فيجوز بيعها مع بعض، مع أن الدرهم أعلى قيمة من إيش؟ من الريال، فالجاز إيش؟ جاز التفاضل. لكن لو عطيت 100 ريال وقال لي بعطيك 100 درهم بكرة، لماذا لا يجوز؟ لأن العلة واحدة. واضح؟ وضح؟ فإذا اختلفت العلة والجنس، ريال بر، يجوز إيش؟ الفضل والنسيئة. ليش؟ لأن اختلف الجنس، هذا ريال وهذا إيش؟ بر، وجاز التفاضل لأن هذا إيش؟ العلة ليست واحدة، فجاز النسيئة وجاز التفاضل. واضح؟ إذا فهمت هذا فهمت موضوع الربا. طيب سؤال، كيلو ذهب بكيلو ذهب يجوز التقابض والتماثل، طيب سيارة بسيارتين ما احنا ما نتكلم، بعطي سيارتين بعطي سيارة بيعطيني سيارتين، لماذا؟ لأن ليس من الأصناف الربوية. أحسنت، ليس من الأصناف الربوية. الأصناف الربوية قلنا النقدين والمكيل المطعوم، أو الثمنية والمكيل المطعوم، هذا ليس من هذا الصنف وليس من هذا الصنف. طيب مثال آخر، شخص جاءه ضيوف فجأة في مكان بعيد، في هجرة أو في قرية، فوجد أنه الرز عنده ما عنده رز، نفذ الرز عنده، ما في البيت رز، راح الجيران قال أسعفوني، عطوه 5 كيلو رز، أخذها وأكرم ضيوفه، ثم ذهب إلى المدينة وقال هذول أحسنوا معي، أشتري 10 كيلو رز وأعطيهم إياها، شرى 10 كيلو رز وعطاهم، أو 5 كيلو بر وعشرة كيلو بر. الآن هذه الصورة ما تقولون فيها؟ نعم، سداد دين وربا.
هبة.
أيوة.
سد دينه وأعطى هبة فوق الدين بدون اتفاق.
يعني هو قرض.
إذا اعتبرناه قرض وسد القرض لكن أكرم المقرض بدون اتفاق.
طيب ما رأيكم بكلام الأخ؟ ها؟ طيب أنا الاستيراد هذا ما هنتكلم لك عن الصورة هذه، هل هي صورة داخلة في الربا أو لا؟ ها؟
ليست ربوية.
ليه ما هي ربوية؟ ها؟ أحسنت، لأن هذا قرض ليس بيعا، هذا قرض ليس بيعا، هذا من العقود الإرفاق فلا يدخلها الربا. واضح؟ الربا في البيع، أما هذا فهو اقترض ثم رد وزاد في إيش؟ في هذا القرض اللي أخذه، زاد من عنده إكراما لمن أقرضه. مثل الصورة هذه إذا جعلنا الأسئلة ضاع الدرس، الأسئلة نخليها آخر شيء. هذا إذا كان مشروطا، إذا شرطه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رد سن أعلى من السن الذي أخذ في الجمل، رد جمل استثناء من؟ استثناء في الجمل؟ ما أسمع. لا وضح ما تريد. إذا كان مشروطا، إذا شرطت عليك، أما إكراما من عندي لا. العلماء يقول ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رد سن أعلى من السن التي أخذها، والسن الأعلى أفضل من السن. وضحت صورة الربا؟ قال فلا يباع مكيل. أي نعم تفضل.
قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
ما هما الشرطين؟
الجنس
أن يكون لا نسيئة ولا فضل. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
يعني ذهب بفضة أو بر بشعير. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
يعني يجوز الفضل والنسيئة بين الأوراق النقدية وبين البر والشعير والملح. نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
هذه قاعدة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني هذا ذهب وهذا ذهب، فلا يجوز لك أن تبيع هذا الذهب بهذا الذهب إلا إيش موزونا. لو تقول بالنظرة هذا مقارب لهذا فتكون وقعت في إيش في الربا. لا بد أن يكون إيش موزونا، ليكون بعضه مثل بعض. واضح؟ فلا يجوز لك أن تبيع كوم الطعام بكوم طعام، كوم بر بكوم بر، لا يجوز لك، من غير أن تكيل هذا وتكيل هذا لكي يكون إيش متماثل. فيقول المصنف الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا جهلنا تماثلهم يقينا أن بعضهم متفاضل على بعض، فتكون وقعت في إيش في الربا. فإذا تريد أن تسلم من الربا لا بد أن تزن الموزون وتكيل المكيل، لا يعتمد على التخمين أو التقدير. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
المزابنة بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، يبيعه لكن يقبضه بعدين تمر، لكن هو يشتريه على رؤوس النخل بتمر في الأرض، فيقدر هذا ويقدر هذا ويتم الشراء. هذه الصورة من صور إيش؟ الربا. لماذا؟ لأنها لم تكال، فالجهل بالتماثل يدل على إيش؟ العلم بإيش؟ بالتفاضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرطب إذا يبس أيخف وزنه؟ قالوا نعم، قال إذن فلا يجوز بيع الرطب بإيش؟ بالتمر، إنما التمر بإيش؟ بالتمر مكيلا. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
بيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر لمن يأكله رطبا، وهي نوع من أنواع ربا الفضل، وهو من ربا الفضل، لكن أبيح للحاجة. ربا النسيئة أيهم أشد أولا؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل أشد حرمة؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل؟ ربا ها متفقين على أنه النسيئة؟ لا، النسيئة مثل بعت رطب التمر بتمر نسيئة 100 كيلو بمئة كيلو، مو شرط يكون في تفاضل. ها الأشد ربا النسيئة، ربا النسيئة تحريم من باب تحريم المقاصد، وربا الفضل من باب تحريم الوسائل. ولذلك أجيزت بيع العرايا لأنه في ربا الإيش؟ الفضل، وربا الفضل قلنا من باب سد الوسائل التي تؤدي إلى الربا. صورة بيع العرايا أن يكون الإنسان محتاج إلى الرطب، الرطب فاكهة والناس يتفكهون به، وهذا الشخص عنده تمر لكن ما عنده رطب، ويريد أن يتفكه مع الناس بالرطب في موسم الرطب، وهذاك الآخر محتاج إلى التمر ويريد التمر يستفيد منه الآن لأن الرطب يخرف، ممكن يعني يستمر في جنيه شهر ونص، فهذا يريد أن يتفكه بالرطب وهذا يريد أن يستفيد من التمر، فأبيح للشخص المحتاج إلى التفكه بالرطب هذه الصورة من البيع بشروط. هذه الشروط ذكرها المصنف في عبارته، قال ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. من يذكر لي هذه الشروط أو يذكر لي واحد من الشروط؟ ها لا واحد هو يقول أول واحد قال في دون 5 أوسق، توافقونه؟ ها إذن الأول بخرصها، الشرط الأول بخرصها. الشرط الثاني
فيما دون
ما ذكر أخونا دون خمسة أوسق. الشرط الثالث
المحتاج،
المحتاج إلى الرطب، إذن ليس لكل أحد، للمحتاج إلى الرطب، إذن هي أبيحت للحاجة. نعم.
الرابع
ولا ثمن عنده، إذن من عنده ثمن يشتري الرطب يجوز له؟
نعم.
ها؟ ما يجوز له. وهناك من ذكر، ذكر علماء شرط خامس لم يذكره المصنف، وهو التقابض في المجلس، مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. التقابض في مجلس العقد في الرطب بأن يخلي بينه وبين النخلة، يخلي بينه وبين النخلة التي عليها الرطب. والآخر يستلم التمر ممن اشترى الرطب، واضح؟ هذا يقبض التمر وهذا يخلي بينه، يقول هذه النخلة استلمها. والتسليمها أن يأذن له في دخول البستان وخرف هذه النخلة، يمكنه منها واستلمها خلاص، الآن هي في عهدتك أن تخرفها. هذا هو التخلية. إذن بيع العرايا هو أن يكون شخص محتاج إلى الرطب وعنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها رطب، فيبيع التمر لمن عنده نخل بخرص التمر بمثله من الرطب إذا أصبح تمرا. يعني هذا عنده 300 كيلو تمر، فيأتي إلى صاحب البستان يقول أعطيك 300 كيلو تمر أو 300 يعني كيل من التمر وتعطيني بخرصها رطب، والخرص هو التقدير. فيأتون إلى شخص من أهل الخبرة الذين يعرفون يقدرون هذا الشيء، فيقول هذا التمر 300 تعادله هذه النخلة، يعادلها الرطب الذي على هذه النخلة إذا أصبح هذا الرطب تمرا. النخلة قد يكون فيها 10 عدوق، احنا نسميها عدوق، أدري عدم تعوق كل ورقته، وفي القرآن العرجون حتى عاد كالعرجون القديم، فقد يكون 8 من النخلة تعادل هذه 300، فيخلي بينه وبين 8، فيكون له 8 و2 لصاحب النخلة، واضح؟ إذن بخرصها رطبا إذا أصبح الرطب تمرا. هذه هي شروط العرايا. إذن العرايا هو من ربا الفضل وأبيح للحاجة، وهذا فيه مراعاة الإسلام لأحوال المكلفين وحاجات المكلفين، لأن الرطب فاكهة ويحتاج لها الناس، رخص في هذه الصورة. نعم.
الشرط الخامس، ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. تعلم منه
تعلم منه
إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم.
إذن هذا الشرط ألا يقع على أمرا محرما شرعا، العقد البيع لا يقع على شيء محرم شرعا. وذكر له الشيخ صور، قال إما لعينه، الخمر محرم لعينه، هو بعينه إيش محرم، والميتة بعينها محرمة، والنجس والخنزير هذه أمور إيش محرمة بعينها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. وذكر أيضا الشيخ الأصنام، قال وأيضا البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لا يجوز ومحرم والبيع باطل، أو لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما أسلفنا أن الإسلام أتى لكي يكون المجتمع متآلف متحاب، فكل صور من صور المعاملات التي تؤدي إلى القطيعة وإلى التفرق أتى الإسلام بإيش بتحريمها ومنعها. ومن ذلك ما يكون في بعض صور البيع التي تؤدي إلى القطيعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه. صورة البيع على بيع أخيه، شخص باع بعشرة، باع هذا الكتاب بعشرة، فيأتي هو للمشتري يقول أبيعك الكتاب بكم؟ بتسعة، أبيعك الكتاب بثمانية. هذا إيش لا يجوز، إذا عقد الإنسان البيع مع أخيه فلا يجوز لشخص آخر أن يفسد هذا البيع بهذه الصورة، يعني يقول أبيعك بأرخص مما اشتريت. وشراء المسلم على شراء أخيه، باع بعشرة فيأتي ويقول للبائع أنا أعطيك فيها 15 20، هذا أيضا أفسد على أخيه ما اشترى، فهذه أيضا لا تجوز، لا البيع على بيعه ولا الشراء على شرائه إذا تم العقد، إذا تم العقد أو حصلت التراضي، يعني قد يصل الأمر بينهم إلى التراضي ما بقي إلا الإيجاب والقبول، فأيضا هذا لا يجوز لك أن هنا أن تبيع وتشتري معه، لأن ذلك يدخل الحقد والضغينة بين المسلمين. والنجش، النجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتري، إنما للإضرار بالبائع أو للإضرار بالمشتري، للإضرار بالبائع والإضرار بالمشتري، الإضرار بالمشتري لكي لا يشتري بسعر رخيص، والإضرار بالبائع يرفع السلعة حتى الناس يذهبون ويدعونه، تقعد السلعة في 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 لم تبع، لأن لما يكون هذا الكتاب بعشرة ريالات ثم يتزاودون فيه الناس حتى يصل إلى 50، من سوف يشتريه؟ ما حد يشتري، يذهب الناس ويدعون هذه السلعة فيتضرر إيش؟ البائع. فالنجس من الأمور المحرمة التي لا تجوز. قال المصنف: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، امرأة وولدها، لا يجوز لك أن تبيع المرأة لشخص والولد لشخص آخر لما فيه من الإضرار بهذه الأمة والإضرار بالولد في التفريق بينهم. الإسلام دين الرحمة فيراعي هذه الأمور. الإسلام يراعي الحيوانات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر، فكيف بآدمي؟ فلا يجوز للإنسان أن يفرق بين ذوي الرحم، إما أن يبيعهم سواء أو يحتفظ بهم سواء. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصي بما اشتراه، اشترى العنب ليتخذه خمرا فلا يجوز لك أن تبيعه. قال: وكاشتراء الجوز والبيض للقمار، القمار محرم فلا يجوز لك أن تبيع الوسائل التي تؤدي إلى هذا المحرم. أو السلاح للفتنة، في الفتنة لا يجوز بيع السلاح لأنه يحصل به القتل وإراقة الدماء. فإذا عرفت أن هذا الشخص يستعمل السلاح لذلك فلا يجوز لك أن تبيعه. أو شخص اشترى سلاحا ليقتل به معصوما فلا يجوز لك أيضا أن تبيعه. وكذلك على قطاع الطرق، لكن بعض الناس يكون عنده قلة ديانة، إذا باع على قطاع الطرق سوف يعطيه في الريال 10 فيحمله ذلك على أن يبيع له ولا يراعي ما يترتب على ذلك من مفسدة، إنما ينظر إلى مصلحته الشخصية، وهذا أمر يعني يترتب عليه مفاسد عظيمة وإثم عظيم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق هو بالخيار. الجلب هو أن يأتي شخص من البادية أو من القرى للمدن ليبيع سلعته فيها، التجار يخرجون يتلقونه بر البلد أو قبل السوق لكي يشتروا السلعة بأقل من قيمتها في السوق، يعني يعلمون أن الذي أتى من بعيد لا يعرف أسعار السوق فيقولون له: هذه سعرها في السوق، ويعني احنا عطيناك سعر طيب، وترى إذا رحت السوق نعطيك فيها 100، هم اتفقوا معها على 150، ترى إذا رحت السوق وصارت أقل ترى ما نعطيك إلا 100، احنا نعرف سعرها في السوق ب100 لكن احنا نبي انك يعني تربح ولا نريد لك المشقة، ويأتون بهذه الأعذار، وهي في الحقيقة لو نزلت السوق تسوى 200. فهذا لا يجوز لأنه يحصل به الضرر على أهل السلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصورة من صور البيع ليست فاسدة، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل للبائع الخيار، جعل له الخيار إذا وصل السوق، فإما أن يمضي البيع وإما أن يرد البيع، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وقبلت ما بعت به أو ما بعت به، أو يقول لا أنا لم أرضى بذلك لأن السعر فيه غبن على هذا الذي أتى بسلعته إلى السوق، فلا يجوز تلقي الجلب. وتحصل في معارض السيارات كثيرا، معارض السيارات الشريطية التجار يجون عند مداخل الحراج فيجونك يسمون السيارة قبل أن تنزل إلى الساحة ويشترونها، ويستغلون جهل هذا الذي يريد أن يبيع سيارته بأسعار السيارات، فقبل أن يتزود فيها الناس وتصل إلى سعرها الذي هو سعرها في السوق يقوم بشرائها قبل ذلك. فلو حصل الإنسان وباع قبل أن ينزل إلى الساحة فإنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، هذه عامة في كل أمر فيه غش لا يجوز. الإنسان يجب أن يكون قلبه ناصح للمسلمين وأن لا يكون غاشا لهم، والرزق سوف يأتيك، ما كتب لك سوف يأتيك، رزقك يطلبك كما يطلبك أجلك. نعم.
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
قال ومن الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. العينة سميت عينة لأن هذا الذي باع رجع بعين سلعته، سلعة التي باعها رجع بها فسميت بذلك. صورة بيع العينة هو أن يذهب بسلعته ويبيعها للتاجر نقدا، يذهب بسيارته إلى التاجر ويقول اشتر مني هذه السيارة، فيشتريها التاجر منه بعشرة آلاف، فإذا قبض الثمن قال أتبيعني السيارة بخمسة عشرة إلى بعد سنة، فإذا باعه التاجر رجع بالمال ورجع بإيش؟ بعين سلعته. هذه هي إيش؟
ربا الصريح
العينة، وهو منها الربا الصريح. قال وبالعكس، أيضا عكس هذه الصورة ربا. ما هو عكس هذه الصورة؟ ها؟ يشتري ويبيع، ما هي صورتها؟ ممكن تعطيني مثال؟ من يعطينا مثال لعكس الصورة التي ذكرناها أولا؟ نعم. يعني رجع بالمال والسلعة بقت عند إيش؟ عند التاجر، السلعة بقت عند التاجر، يذهب إلى التاجر ويبيع له سلعته سيارته، يبيع سيارته على التاجر ثم يشتريها من التاجر بالأقساط. هذه الصورة الإيش؟ الأولى. الصورة الثانية أن يذهب إلى التاجر ويشتري منه السيارة بالآجل، بالنقد بالآجل، يشتريها بالآجل، يقول هذه أشتري منك هذه السيارة لبعد سنة، أعطيك فلوس بعد سنة. فإذا استلم السيارة باع السيارة على إيش؟ على التاجر، فرجع هو إيش؟ بالمال، والسيارة بقت عند إيش؟ عند التاجر. فأصبحت الصورة إنما وضعت السلعة للتحايل على إيش؟
الربا.
على الربا. في الصورتين وضعت السلعة للتحايل على الربا. ففي الصورة الأولى رجع بسيارته وبالمال، وفي الصورة الثانية التاجر رجع بإيش؟ بسرعته، رجع التاجر بسرعته، لأنه باعها دين ثم اشتراها كاش، باعها دين ثم اشتراها نقدا، فرجع التاجر بسلعته وهذاك أخذ إيش؟ المال. هذه صورة إيش؟ العينة وعكسها. قال والتحايل على قلب الدين، التحايل على قلب الدين، التحايل على قلب الدين يكون قد أقرض شخصا أو باعه سلعة آجلة، فلما جاء الأجل هذا ما عنده قيمة السلعة التي اشتراها، ما عنده قيمة المال الذي يسدده إلى هذا الشخص، فيذهب صاحب المال يقول روح لفلان يقرضك، فيذهب إلى فلان ويشتري منه السلعة بسعر إيش؟ أعلى، عشان يسدد التاجر الأول، فيصبح في إيش؟ في دوامة، هذا يرسله لفلان وفلان يرسله ليش؟ لفلان، متفقين فيما بينهم، أنا لجاني دياني أرسلت لك وأنت لجاك ديانك أرسله لي. فالإنسان هنا يكون في إيش؟ في دوامة، هذا يبيعه بفائدة، فإذا لم يستطع يسدد أرسله إلى فلان فباعه إيش؟ بفائدة، وهكذا. أو يرسله لفلان اذهب لفلان ليقرضك، راح لفلان وأقرضه، قال إذا أرسلت لك أحد من عندي أقرضه، راح لفلان وأقرضه، ثم لما أقرضه جاء وسدد فلان صاحب الدين الأول، ثم يقول أبيعك سلعة عشان تسدد التاجر اللي انت اقترضت منه، أبيعك سلعة آجل حتى تسدد إيش؟ التاجر اللي انت اقترضت منه، فيكون الإنسان في دوامة بقلب الدين. قال أو التحايل على الربا بقرض، قال يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، جاء قال أريد 10,000 قرض، قال أعطيك 10,000 لكن تعطيني سيارتك تستخدمها أسبوع، أو تسكني بيتك شهر، فكل هذه من الربا لأن هذا قرض جرى نفعا. قال ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، مال ربوي بمال ربوي، يريد أن يبيع مال ربوي بمال ربوي، فيقول الذهب بالذهب لابد وزنا بوزن ومثل بمثل، الفضة بالفضة لابد إيش؟ وزنا بوزن ومثل بمثل، لكن هو عنده حلي مصنوع وعنده ذهب مسبوك سبيك الذهب، فيريد أن يبيع الحلي 80 غرام ب100 غرام مسبوك، وهذا ربا فيحط مع المسبوك سلعة أخرى، يحط مع المسبوك سلعة أخرى، يقول أنا ما بعت ذهب، بعت ذهب وإيش وتمر، بعت ذهب وألماس، ما بعت ذهب خالص، فهذا لا يجوز لأنه من التحايل على الربا، ويريد أن يبيع 80% من الذهب، فيضع مع 80 غرام شيء ليقول أنا لم أبعه ذهبا بذهب، إنما بعت ذهب بذهب وتمر، فهذا لا يجوز، هذه من صور التحايل على الربا. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه مسلم. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. هذا 10 كيلو من أو كيلات من الرطب، وهذه 10 كيلات من التمر، هل يجوز بيع هذه بهذه؟ لماذا؟ لأن هذا الرطب إذا أصبح تمرا ينقص وزنه، فلذلك يكون فيه إيش؟ تفاضل، يكون فيه تفاضل، فلا يجوز. إذن لا يجوز بيع الرطب باليابس في ما يتغير إذا أصبح جافا. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. الصبرة هي الكوم، الصبرة الكوم من الطعام، كوم من الطعام، وهنا طعام مكيل، هنا 100 كيلة من البر، وهنا صبرة من البر. هذه الصبرة الخبراء يقولون قرى 100 تعادل هذه، لكنها ما كيلت، هل يجوز هذه بهذه؟ ها؟
لا.
لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل يدل على العلم بالتفاضل، فلا يجوز هذا المكيل إلا بمكيل مثله. إذا تريد أن تبيع هذه الصبرة، كل هذه الصبرة وبعدد كيلاتها بعه مثل كيلاتها من المكيل الآخر من البر، صبرة من البر بالصبرة بالمكيل من البر، لا بد أن يكال الصبرة، تكال فبعددها يباع، أما صبرة بمكيل فلا يجوز. نعم.
وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وعليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه مسلم. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
قال المصنف أما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. صورة هذه هو أن تبيع سلعة لشخص من الناس ب100 ريال، ولما ذهبت معه للقبض 100 ريال، الآن في ذمتك كم؟ في ذمتك كم؟ سلمك السلعة، سلمك هو السلعة، هذا الكتاب ب100 ريال، سلمك الكتاب، بقي ذمتك مشغولة بإيش؟ ب100 ريال له. ذهبت معه إلى قال نذهب إلى المنزل أسلمك 100 ريال أو إلى المحل أو إلى السيارة. فلما ذهبت ما وجد 100 ريال، وجد 100 درهم. فقال هذه 100 درهم بدل 100 ريال. هذه الصورة تجوز بشرط أو بشروط أو بشرطين: التقابض والتماثل. يعني يسلمه 100 درهم أو يسلم من الدراهم ما يعادل 100 ريال. 100 درهم تعادل 100 ريال، ولا 100 درهم مع 100 ريال متساوية أو فيها زيادة؟ فيها زيادة. فلا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة. هنا أعطاه عن الدين اللي في ذمته بعملة أخرى وفيها زيادة. تجوز بعملة أخرى لكن بإيش؟ بشرط التماثل، وأن لا يتفرق وبينهم شيء. أما إذا تفرق وبينهم شيء فلا يجوز، ولا يجوز الزيادة. لأن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيع بالدراهم ونأخذ بإيش؟ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونقبض بإيش؟ بالدراهم. قال لا بأس إذا كان بقيمته ولم تتفرق وبينكم شيء. إذن بهذان الشرطين: التقابض يتفرق وليس بينهم شيء، وبالمثل. هذه تقودنا إلى أمور تحصل كثيرا، خاصة الإنسان لما يسافر. نضرب مثال: الناس لما يأتون للحج فيشتري مع التجار بإيش؟ بالريال السعودي. فإذا جاء يعطيه ريال ما وجد ريال، فيعطيه إيش؟ مثلا دولار. فلما يعطيه دولار لابد أن يعطيه بإيش؟ بهذين الشرطين: أن يكون بمثل صرف الريال. يعني لو 100 ريال يعادلها كم دولار؟ 25 أو قل 23 وشوي، 23 دولار. خلاص يسلم 23 دولار، ما يجوز له يعطيه 25 دولار، ولا يجوز التاجر أن يأخذ 25 دولار، لأن يكون أخذ بأعلى مما في ذمة الآخر. ولو أعطاه جزء وقال الجزء أكمله لك بكرة أيضا، هذه لا يجوز. وضحت؟ إذن ما في الذمة يجوز أن تبيعه على من هو عليه بشرط التقابض بمثل ما باع به بسعر يومه، ما يتفرق بينهم شيء وبسعر يومه. إذا اختل واحد من هذا الشرطين ما يجوز. ولذا قال المصنف: فإذا كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها، ما لم تتفرق وبينكما شيء. بهذان الشرطين: سعر يومها ولا تتفرق وبينكم شيء. وبهذا ننتبه لهذا. سم لا لا تجوز الزيادة، يجوز النقص. النقص يجوز. الشيخ ابن عثيمين قال يجوز إذا كان بأقل، إذا بأقل يجوز، أما أكثر ما يجوز ربا، لأنه باع السلعة ربح من بيع السلعة وربح من إيش؟ من العملة. فلا يجوز إلا بإيش؟ بمثل سعره. والشيخ ابن عثيمين أجاز بأقل. وضحت الصورة؟ من يعيد لنا الصورة؟ يعني بمثال آخر، يعني يوضح أن يجبنا مثال آخر. تفضل يا أخي. مئتين ريال. أي درهم بالنسبة للمئتين ريال فيها تفاضل. أي ترد لي فرق، أعطيك بمقدار المئتين ريال. إذا كان 190 درهم تعادل 200 ريال، أعطيك إيش؟ 190 درهم، ما أعطيك 200. واضح؟ هذاك لا يجوز له يأخذ الزيادة. الأسئلة هدنا نقف، ما أدري بيع الأصول والثمار. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر، لا يجوز لك أن تبيع هذا الذي في ذمة الشخص الآخر إلى غيره. بعته أنت هذا الجوال وأصبح ذمة مشغولة لك ب200 ريال، فتقول لي فلان أبيعك ما على فلان، أنا بفلان 200 ريال، روح اقبضها منه، أبيعك هذا الذي في ذمة فلان ب100 درهم أو 200 درهم. فنقول لا يجوز، إنما يجوز بيعه على من عليه. أما لو بعت على من على غيره بهذه الطريقة لا يجوز. بعت ب200 ريال وراح يعطيك 200 درهم، قلت لا أبيع على شخص آخر وهو يستوفي منك بعدين، هذا لا يجوز. إنما يجوز بيعه على من عليه الدين. بيع الأصول والثمار نقف عليها، ها؟ ودنا نسمع الأسئلة التي من بدون الأوراق. أنت بعت على من؟ أنا بعت عليك وأصبحت ذمتك مشغولة لي، زين؟ فأنت الآن تريد مني إيش؟ 200 ريال، وما وجدت عندي 200 ريال. أنت الآن لما تبيع اللي في ذمتك اللي في ذمتي هذه لك، أنت لما تبيعها أنت على شخص آخر ليتحصلها مني، فأنت الآن أنت تستطيع أن تتحصلها مني بإيش؟ بالعملة الأخرى. لكن لك لا يجوز لك أن تتحصل العملة هذه الأخرى من شخص آخر غيري، فتقول أنا أبيعها على فلان وفلان يروح يأخذها منك أنت. فتقول مثلا تبي مني 200 ريال ما وجدتها عندي، فتروح لفلان يقول لك لا أنا فلان أنا عندي 200 درهم ببيعك إياها، بس أعطيك 200 درهم بعدين أنت أنا أرجع لفلان 200 ريال، فأصبح بيننا إيش؟ طرف ثالث. هذا الطرف الثالث ما يجوز. نعم والله عاد ما استحضرها، معنى العرايا ما استحضرها. أنت طريقتكم السودانيين فيها إشكال. العلماء اشترطوا التقابض وذكروا أن ما يحصل عن طريق البنوك بتسليم السند الذي فيه المبلغ المصروف يقوم مقام التقابض. أما اللي تسوونه أنتم فيه إشكال بالتلفون، ومجرد أنه يسلم الفلان وفلان يسلم هناك في السودان فهذه لها نظر. والله عاد هذه سألوا كبار العلماء استفتوهم. لا أي هذا، هذه الصورة التي ذكرنا أنها ما تجوز. لا تعطيه درهم بقيمة الريال. والله هذه الصور التي ذكر العلماء، قال لا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أنه لا يجوز التفاضل بسعر يومه، بسعر يومه، ولا تتفرق بينكم شيء. ممكن كيف المهم تجعل هدية للعام ليس لصاحب السلعة، قد يكون حل. التحويلات العلماء يقولون جائزة. أي السند مقام القبض، يقولون السند مقام القبض. هذا عرض يعرضون ما بعد اطمأنينت لأحدهم، ما بعد اطمأنينت، مثل لما تدخل هذا المكان وتتسوم السلعة ثم تنتقل المكان الثاني ثم الثالث. يعد هذه ما أدري الصورة هذه ممكن فيها ما أدري. والله عاد هم يسألون، قلنا هم يسألون، يسألون المشايخ. أيوة هو مسألة أن الإنسان تطيب نفسه، حتى في الربا لما يحكم محتاج يقول أنا طيب نفسي أعطيه، ما هو مسألة طيبة النفس، مسألة موافقة الشرع، موافقة النص. المزايا الذي يزايدون يريدون يشترون ولا ما يريدون؟ احنا قلنا النجس الذي يزايد وهو لا يريد ان يشتري. النجس لما تقف عليه السلعه يقول لا انا خلاص هونت، اما هذاك لو وقفت عليه السلعه شرى، ليس بنجس. والوزن يختلف، لا يجوز، لا يجوز، لا بد وزنا بوزن. بع القديم بالدراهم واشتر الجديد بالدراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر طيب قال من أتيت به؟ قال النبي الصاع بالصاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أويه أويه عين الربا. بع الجنيب بالدراهم، باع الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا أي طيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا لمن يحبه ويرضاه الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب البيوع. شروط البيوع: الأصل فيه الحل، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثاني وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
لحظة شوي. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع، ففي هذه الدورة سوف نشرح كتاب البيوع فقط من هذا الكتاب، ولعله إن شاء الله في دورة أخرى يتمم شرح الكتاب. قال المصنف شروط البيع. الأصل فيه الحل، هذا الأصل أن البيع والشراء حلال، بل هو من الأمور المجمعة عليها بين المسلمين، لقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو من الأمور المجمع عليها. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. إذن كل شيء يجوز بيعه من الحيوان ومن الأثاث ومن الأعيان والأراضي بشروط البيع، فشروط البيع تستثني بعض الأعيان وتخرج من الأمور المباحة، وسوف يأتي ذلك في الشرح. ثم قال فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا. الرضا من البائع والرضا من المشتري، فلا يجوز أن يكره الإنسان على أن يبيع شيئا مما يملك، وكذلك لا يكره الإنسان على أن يشتري ما لا يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا نفس منه، فلا يحل إلا برضا نفس. ومن ذلك في بيعه وشرائه، حتى أن العلماء قالوا أن الشخص إذا باع حياء فإنه لا يجوز للمشتري أن يشتري. بعض الناس تجده عنده نوع تطفل، فيرى شيئا عند الشخص جميل فيقول هذا جميل لكي يهديه أو يبيعه له وهو يريده، فالعلماء يقولون هذا أيضا داخل في عدم الجواز، لأنه إذا كان عن غير رضا لا يجوز هذا البيع. قال والشرط الثاني وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا الإخوان جايبين بيقول فيه سيارة برادو مقفل على غيره،
كويتي، سيارة كويتية،
يقول بعد السيارة كويتية، فيعني الواجب على طلبة العلم أن يراعوا المسلم بشكل عام، أن يراعي الآخرين، لا يعني يعطلهم عن مصالحهم. فالذي سيارة له يعني تكرما أن يقوم بإزالتها عن من أغلق عليه. ثم الجيران لهم حق، جيران المسجد يعني هم كل سنة يتحملون طلبة العلم ويتحملون الازدحام الذي يكون مع الدورات، فلذلك يجب علينا أيضا أن نراعي شعورهم. قال وألا يكون في غرر وجهالة. الغرر والجهالة هو الذي ما يعلم عاقبته، ما يؤول إليه، ما تدري ما يؤول إليه، أي شيء ما تعلم ما يؤول إليه لا يجوز لك بيعه ولا شرائه. ف فالمنع للبائع وللمشتري، لأن بيع الغرار يحصل فيه الضغينة بين المسلمين، لأن الشخص لما يبيع شيئا ثم لا يتحصل عليه فإنه يرى أن بائعه قد ظلمه، فتجد أنه يكون في قلبه عليه إيش؟ حقد وغل. والإسلام أتى لكي يجعل المسلم محب لأخيه، وأن يكون جماعة مؤتلفة متحابة، فالغرر سببا لهذا، ولذلك منع منه لأن يحصل فيه ظلم، فإما أن يربح ربحا عاليا أو يخسر خسارة عالية. فمثلا لو شرى شيء مجهول قد يتحصل عليه، ما يتحصل عليه سوف يشتري بسعر رخيص، فإذا تحصل عليه البائع ندم قال والله بعته برخيص، وإذا لم يتحصل عليه المشتري ندم شريت شيء ولم أتحصل عليه، فحمل ضغينة على البائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل فيه بيع الآبق. الآبق هو العبد المملوك، إذا هرب من سيده يسمى آبق، هذا عنده عبد وهرب من سيده، فالسيد يقول من يشتري مني هذا العبد، ويذهب يبحث عنه، قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، فلا يجوز ذلك. والشارد أي من الحيوانات، شرد عليه جمل أو ناقة وطلبها وعجز عنها فقال من يشتريها مني، إذا كانت تسوى 10,000 سوف يبيعها 5، يقول أتعوض شيئا من مالي، والذي شرها 5 قد يتحصل عليها وقد لا يتحصل عليها، فهذا من بيع الغرر ولا يجوز. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين بعشرة، ولم تحدد أي سلعة وقع عليها البيع، هذا الكتاب المختصر فقط، ومع عندي كتاب ثاني المختصر مع الشرح، أيهم أغلى؟
مع الشرح،
مع الشرح أغلى، فأقول أبيعك إحدى السلعتين بعشرة، فيقول اشتريت، فأعطيه الكتاب إيش؟
بدون شرح،
الأرخص، فهو يقول لا أنا أريد الأغلى، لا ما حصل هذا، إحدى السلعتين وأنا اخترت لك هذه، هذا هو صورته، وهذا من بيع الغرام. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. هذا كان بيع موجود وهو يكون له أرض كبيرة، فيأتيه شخص يريد أن يشتري فيقول ارمي الحصاة وما وصلت إليه أبيعك بكذا، أو يقول هو أنا أرمي الحصاة وما بلغت أبيعك بكذا، قد تأتي بعد 50 متر الحصاة وقد تصل إلى 100 متر، فيكون فيه غرر على أحدهما. قال: أو ما تحمله أمته. الأمة المملوكة، فالسيد إذا كان مالكا للأمة مالكا لولدها، حتى لو كان هذه الأمة زوجها حر فإن الحمل يكون تبعا لمن؟ للأمة. ولذلك في القرآن منع ذي الطول أن ينكح الأمة إلا الذي لا يجد الطول، ما يجد ما يقدر على أن ينكح الحرة. لماذا؟ لأنه إذا نكح الأمة سوف يكون أبناؤه عبيد لسيد الأمة، فلو قال أبيعك ما في بطن أمتي هذا أيضا غرر، قد يكون ولد، قد يكون أنثى، قد يكون سليم، قد يكون به عيب، فما يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. أو الشجرة، ما حملت الشجرة، ثمرة الشجرة، الشجرة يبيعها وهي لم تحمل بعد أو في أول الحمل، هذا غرر، قد تحمل كثير وقد تحمل قليل وقد لا تحمل، قد تأتي آفة وتتلف الحمل، فلذلك لا يجوز، وهذا أيضا من الغرر. أو ما في بطن الحامل، أي في بطن الحيوانات، ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاة، فلا يجوز أيضا بيع ذلك، لأنه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون سليم وقد يكون معيب، قد يكون صحيح، قد يكون مريضا، فلذلك لا تجوز هذه الصور. قال: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، الثمن أو المثمن، الثمن ثمن السلعة والمثمن المباع، سواء كان الغرر في القيمة أو في السلعة نفسها لا يجوز ذلك. وهنا الشيخ جعله ضمن الغرر، وهناك من العلماء من يجعل هذا شرط مستقل في شروط البيع، يجعل هذا معرفة الثمن والمثمن شرط من شروط البيع، فلا يجوز بيع سلعة لا يعرف ثمنها. بعتك هذا الكتاب ويقول ذاك اشتريت، ثم يتفرقون على ذلك، يأخذ الكتاب ويذهب به، هل بينت القيمة؟
لا،
ما بينت القيمة، وهذا يدعو إلى الخلاف. فإذا جاء بعد أسبوع أو أسبوعين ينقض إليه ماله، أعطاه 10 أريل، قال: لا، أنا ما بعتك ب10، بعتك ب20، فيقع الخلاف والنزاع. فلذلك لا بد من تبيين الثمن والمثمن. نعم.
قال: الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
وهذا الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء، سواء بمشترى أو بهبة أو بورث، المقصود أنه يكون مالكا له، فلا يصح أن يعقد الإنسان بيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك، لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، تبيع ملك فلان، سلعة فلان، هذه للعلماء فيها كلام لكن لا نريد أن نتطرق إلى ذلك. قال: أو مأذون له فيه، المأذون له فيه الوكيل، وكيل المالك، وكيل المالك الذي وكله المالك في البيع والشراء له ذلك، لأنه وكيلا للمالك. قال: وهو بالغ الراشد. إذن عقد البيع لا بد أن يكون الذي يعقد البيع بالغ راشد، بالغ، بلغ سن البلوغ، سن البلوغ يعرف بعلاماته التي ذكرها العلماء، وهي في الرجال كم علامة؟ في الرجال 4. نعم، وفي النساء 4، ظهر تعرفونها. والرشد قالوا هو أن يتصرف في المال بما هو فيه صلاح له، ما يكون سفيه مبذر أو يغبن غبنا فاحشا، فهذا ليس برشيد، فلا يصح عقد البيع إلا من بالغ الراشد. لكن هناك بعض الصور استثناها العلماء من هذا الشرط، وهو البلوغ والرشد. وقالوا يجوز للأطفال عقد البيع والشراء فيما هو معروف أنه يتناوله الأطفال ويعقده الأطفال، كما يكون سعره معروف ثابت. الآن لما تدخل البقالة علبة اللبن معروف سعرها، مكتوب سعرها عليها ومعروف، فلو عقدها الطفل فهذا يعني أبو 7 سنين أبو 9 سنين أبو 10 سنين يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح. أبوه وضعه في البقالة وقال له بيع، فهذه السلعة التي محدد عليها سعرها يدفع المشتري المال والولد يقبض المبلغ، لأن هذه ما يحصل فيها مفاصلة وطلب خصم في السعر، فما يكون فيها غرر بحيث أن يكون فيها ظلم على البائع إذا كان طفلا. وكذلك الطفل يجوز له أن يشتري أيضا إذا كانت هذه السلع معروفة قيمتها فيذهب ويشتري. الآن الناس كلهم أولادهم يذهبون إلى المخابز ويأتون بإيش؟ بالخبز. لو قلنا ما يجوز ذلك لكان فيه حرج ومشقة عظيمة. وكذلك بيع الأطفال بينهم، في بعضهم بينهم بين، هذا أيضا مما يجوز. قال نعم.
الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
هذا الشرط وهو أن لا يكون في البيع ربا، والربا محرم ومن كبائر الذنوب. ثم أورد المصنف حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو العمدة في باب الربا، هذا الحديث هو العمدة في باب الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، العلماء جعلوا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية أنها ثمن للسلع، فكلما كان ثمنا للسلع يقاس على الذهب والفضة، ولذلك الأوراق النقدية تقاس على الذهب والفضة فيدخلها الربا. والبر والشعير والتمر والملح قال العلة فيها أنها مكيل مطعوم، وهذا فتوى اللجنة الدائمة، كل ما كان مكيلا مطعوما يقاس على هذه الأصناف الأربعة: الأرز هل هو مكيل مطعوم؟ فإذا يدخله الربا ولم يدخله الربا؟ يدخله الربا كهذه الأصناف الأربعة. قال العلماء: إذا كان الجنس واحد، إذا كان الجنس واحد فإنه يدخله ربا الفضل وربا النسيئة. فالذهب رحمكم الله، فالذهب جنس واحد، فيدخله الربا في الفضل وفي النسيئة. فلا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فلو عنده ذهب مسبوك وذهب حلي مصنوع، لا شك أن المصنوع أغلى، لكن لما تريد أن تبيع هذا بهذا لا بد أن يكون التماثل، فلا يجوز أن يزيد وزن هذا عن وزن هذا، ويجب التقابض في المجلس. هذا إذا كان جنس واحد. أما إذا كان الجنس مختلف والعلة واحدة فإنه يجوز التفاضل ولا تجوز النسيئة. بيع الذهب والفضة، الذهب جنس والفضة جنس، هنا يجوز أن تبيع الكيلو الذهب بعشرة كيلو فضة، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التفرق إلا وكل قد قبض ما له، لا يجوز النسيئة. الشعير بالشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل ولا النسيئة. البر بالشعير جنسين مختلفين لكن علة الربا فيها واحدة فلا يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز النسيئة. الذهب بالشعير لازم وزن بوزن؟ لو عطيت الذهب واستلمت الشعير بعد شهر يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن اختلف الجنس واختلفت العلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي ربوي بمال ربوي. فهمت هذه؟ ما فهمت؟ طيب نعيدها مرة ثانية. الذهب جنس ولا لا؟ والفضة جنس، مختلفين لكن العلة فيهم واحدة. وش العلة؟ علة الربا الثمنية، واضح؟ فبما أن العلة واحدة يجوز لك، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز لك إيش؟ أن تذهب وأنت ما استلمت الذي لك وهو لم يستلم الذي له. نعيدها من جديد مرة ثانية. نقول عندنا جنس الذهب جنس، الفضة جنس، البر جنس، الشعير جنس. الجنس يكون تحته أنواع، هذا ذهب تحته مسبوك، تحته حلي، تحته في تبر يعني بترابه، كل هذا يسمى إيش؟ ذهب. فهذا المصنوع والمسبوك لا يجوز فيه التفاضل. ليش؟ لأنه جنس واحد، جنس واحد ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النسيئة لأنه جنس واحد. منع الشرع أن يبيع الإنسان الشعير بالشعير إلا وزنا بوزن، أو الشعير بالشعير كيلا بكيل يدا بيد، لأنها جنس والذهب جنس. طيب عندي ذهب جنس وعندي فضة جنس، هل يجوز بيع الذهب والفضة ولا ما يجوز؟ يجوز. لا، هل لابد من التماثل في الوزن؟
لا.
ليه؟
الجنس اختلف.
الاختلاف
الجنس.
الجنس. طيب، هل يجوز النسيئة أبيعه الذهب والفضة استلمها بعد شهر؟
لا يجوز.
لا يجوز. لماذا؟ لأن العلة واحدة. يعني اعرف الجنس واعرف العلة. إذا عرفت الجنس وعرفت العلة عرفت ماذا يقع الربا في هذا أو في هذا. نضرب مثال بالأوراق النقدية، يمكن الأوراق النقدية يتفع بها أكثر. الأوراق النقدية العلة فيها إيش؟ الثمنية. عندي 100 ريال سعودي و100 درهم إماراتي، هل يجوز أن أبيع الشخص هذه 100 ويعطيني 100 إماراتي ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الريال السعودي جنس والدرهم الإماراتي جنس، فيجوز بيعها مع بعض، مع أن الدرهم أعلى قيمة من إيش؟ من الريال، فالجاز إيش؟ جاز التفاضل. لكن لو عطيت 100 ريال وقال لي بعطيك 100 درهم بكرة، لماذا لا يجوز؟ لأن العلة واحدة. واضح؟ وضح؟ فإذا اختلفت العلة والجنس، ريال بر، يجوز إيش؟ الفضل والنسيئة. ليش؟ لأن اختلف الجنس، هذا ريال وهذا إيش؟ بر. وجاز التفاضل لأن هذا إيش؟ العلة ليست واحدة، فجاز النسيئة وجاز التفاضل. واضح؟ إذا فهمت هذا فهمت موضوع الربا. طيب، سؤال: كيلو ذهب بكيلو ذهب يجوز التقابض والتماثل. طيب، سيارة بسيارتين ما احنا ما تكلم، بعطي سيارتين بعطي سيارة بعطيني سيارتين،
يجوز.
لماذا؟
ليس من الأصناف الربوية.
لأن ليس من الأصناف الربوية. أحسنت، ليس من الأصناف الربوية. الأصناف الربوية قلنا النقدين والمكيل المطعوم، أو الثمنية والمكيل المطعوم، هذا ليس من هذا الصنف وليس من هذا الصنف. طيب، مثال آخر: شخص جاء ضيوف فجأة في مكان بعيد، في هجرة أو في قرية، وجد أنه الرز عنده ما عنده رز، نفذ الرز عنده، ما في البيت رز. راح الجيران قال أسعفوني، عطوه 5 كيلو رز، أخذها وأكرم ضيوفه، ثم ذهب إلى المدينة وقال هذول أحسنوا معي، أشتري 10 كيلو رز وأعطيهم إياها. شرى 10 كيلو رز وعطاهم، أو 5 كيلو بر وعشرة كيلو بر. الآن هذه الصورة ما تقولون فيها؟
سداد دين وربا.
هبة. أيوة.
سد دينه وأعطى هبة فوق الدين بدون اتفاق.
يعني هو قرض.
إذا اعتبرناه قرض وسد القرض، لكن أكرم المقرض بدون اتفاق.
طيب، ما رأيكم بكلام الأخ؟ طيب، أنا الاستيراد هذا ما له، ما أنا أتكلم لك عن الصورة هذه، هل هي صورة داخلة في الربا أو لا؟
ليست ربوية.
هلا لا.
ليه ما هي ربوية؟ أحسنت، لأن هذا قرض ليس بيعا، هذا قرض ليس بيعا، هذا من العقود الإرفاق فلا يدخلها الربا. واضح؟ الربا في البيع، أما هذا فهو اقترض ثم رد وزاد في إيش؟ في هذا القرض اللي أخذه، زاد من عنده إكراما لمن أقرضه. مثل الصورة هذه. إذا جعلنا الأسئلة ضاع الدرس، الأسئلة نخليها آخر شيء. هذا إذا كان مشروطا، إذا شرطه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رد سن أعلى من السن الذي أخذ في الجمل، رد جمل استثناء من؟ استثناء في الجمل؟ ما أسمع. لا لا، وضح ما تريد. إذا كان مشروطا، إذا شرطت عليك، أما إكراما من عندي لا. العلماء يقول ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم رد سن أعلى من السن التي أخذها، والسن الأعلى أفضل من السن. وضحت صورة الربا؟ قال فلا يباع مكيل. أي نعم، تفضل.
قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
ما هم الشرطين؟
الجنس،
أن يكون لا نسيء ولا فضل. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
يعني ذهب بفضة أو بر بشعير. نعم.
وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
يعني يجوز الفضل والنسيء بين الأوراق النقدية وبين البر والشعير والملح. نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
هذه قاعدة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني هذا ذهب وهذا ذهب، فلا يجوز لك أن تبيع هذا الذهب بهذا الذهب إلا إيش؟ إلا إيش؟ موزونا. لو تقول بالنظرة هذا مقارب لهذا، فتكون وقعت في إيش؟ وقعت في إيش؟ في الربا. لا بد أن يكون إيش؟ موزونا، ليكون بعضه مثل بعض. واضح؟ فلا يجوز لك أن تبيع كوم الطعام بكوم طعام، كوم بر بكوم بر، لا يجوز لك، من غير أن تكيل هذا وتكيل هذا لكي يكون إيش؟ متماثل. فيقول المصنف الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا تماثلهم يقينا أن بعضهم متفاضل على بعض، فتكون وقعت في إيش؟ في الربا. فإذا تريد أن تسلم من الربا لا بد أن تزن الموزون وتكيل المكيل، لا يعتمد على التخمين أو التقدير. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
المزابنة بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، يبيعه لكن يقبضه بعدين تمر، لكن هو يشتريه على رؤوس النخل بتمر في الأرض، فيقدر هذا ويقدر هذا ويتم الشراء. هذه الصورة من صور إيش؟ الربا. لماذا؟ لأنها لم تكال. فالجهل بالتماثل يدل على إيش؟ العلم بإيش؟ بالتفاضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرطب إذا يبس أيخف وزنه؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، فلا يجوز بيع الرطب بإيش؟ بالتمر، إنما التمر بإيش؟ بالتمر مكيلا. نعم.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
بيع العرايا هو بيع الرطب بالتمر لمن يأكله رطبا، وهي نوع من أنواع ربا الفضل، وهو من ربا الفضل، لكن أبيح للحاجة. ربا النسيئة أيهم أشد أولا؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل أشد حرمة؟ ربا النسيئة أو ربا الفضل؟ ربا ها؟ متفقين على أنه النسيئة؟
نسيئة تفاضل وزيادة.
ها؟ لا، نسيئة النسيئة مثل بعت رطب التمر بتمر نسيئة 100 كيلو بمئة كيلو، مو شرط يكون فيه تفاضل. ها؟ الأشد ربا النسيئة. ربا النسيئة تحريم من باب تحريم المقاصد، وربا الفضل من باب تحريم الوسائل. ولذلك أجيزت بيع العرايا لأنه في ربا الإيش؟ الفضل. وربا الفضل قلنا من باب سد الوسائل التي تؤدي إلى الربا. صورة بيع العرايا أن يكون الإنسان محتاج إلى الرطب، الرطب فاكهة والناس يتفكهون به، وهذا الشخص عنده تمر لكن ما عنده رطب، ويريد أن يتفكه مع الناس بالرطب في موسم الرطب، وهذاك الآخر محتاج إلى التمر ويريد التمر يستفيد منه الآن لأن الرطب يخرف، ممكن يعني يستمر في جنيه شهر ونص، فهذا يريد أن يتفكه بالرطب وهذا يريد أن يستفيد من التمر، فأبيح للشخص المحتاج إلى التفكه بالرطب هذه الصورة من البيع بشروط. هذه الشروط ذكرها المصنف في عبارته، قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. من يذكر لي هذه الشروط أو يذكر لي واحد من ذا الشروط؟ ها؟ لا، واحد هو يقول أول واحد قال في دون 5 أوسق، توافقونه؟ ها؟ إذن الأول بخرصها، الشرط الأول بخرصها. الشرط الثاني
فيما دون
ما ذكر أخونا دون 5 أوسق. الشرط الثالث
المحتاج
إلى الرطب، إذن ليس لكل أحد، للمحتاج إلى الرطب، إذن هي أبيحت للحاجة. نعم. ولا ثمن عنده، إذن من عنده ثمن يشتري رطب يجوز له؟ ما يجوز له. وهناك من ذكر علماء شرط خامس لم يذكره المصنف، وهو التقابض في المجلس، مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. التقابض مجلس العقد في الرطب بأن يخلي بينه وبين النخلة، يخلي بينه وبين النخلة التي عليها الرطب. والآخر يستلم التمر ممن اشترى الرطب، واضح؟ هذا يقبض التمر وهذا يخلي بينه، وهذه النخلة استلمها. والتسليمها أن يأذن له في دخول البستان وخرف هذه النخلة، يمكنه منها ويستلمها، خلاص الآن هي في عهدتك أن تخرفها. هذا هو التخلية. إذن بيع العرايا هو أن يكون شخص محتاج إلى الرطب وعنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها رطب، فيبيع التمر لمن عنده نخل بخرص التمر بمثله من الرطب إذا أصبح تمرا. يعني هذا عنده 300 كيلو تمر، فيأتي إلى صاحب البستان يقول أعطيك 300 كيلو تمر أو 300 كيل من التمر وتعطيني بخرصها رطب. والخرص هو التقدير. فيأتون إلى شخص من أهل الخبرة الذين يعرفون يقدرون هذا الشيء، فيقول هذا التمر 300 تعادله هذه النخلة، يعادلها الرطب الذي على هذه النخلة إذا أصبح هذا الرطب تمرا. النخلة قد يكون فيها 10 عذوق، احنا نسميها عذوق، هذا العلم في كل ورقته وفي القرآن العرجون، حتى عادك العرجون القديم. فقد يكون 8 من النخلة تعادل هذه 300، فيخلي بينه وبين 8، فيكون له 8 و2 لصاحب النخلة، واضح؟ إذن بخرصها رطبا إذا أصبح الرطب تمرا. هذه هي شروط العرايا. إذن العرايا هو من ربا الفضل وأبيح للحاجة، وهذا فيه مراعاة الإسلام لأحوال المكلفين وحاجات المكلفين، لأن الرطب فاكهة ويحتاج لها الناس، رخص في هذه الصورة. نعم.
الشرط الخامس، ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه. إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم.
إذن هذا الشرط ألا يقع على أمرا محرما شرعا، العقد البيع لا يقع على شيء محرم شرعا. وذكر له الشيخ صور، قال إما لعينه، الخمر محرم لعينه، هو بعينه إيش محرم، والميتة بعينها محرمة، والنجس والخنزير هذه أمور إيش محرمة بعينها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. وذكر أيضا الشيخ الأصنام، قال وأيضا البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لا يجوز ومحرم والبيع باطل، أو لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما أسلفنا أن الإسلام أتى لكي يكون المجتمع متآلف متحاب، فكل صور من صور المعاملات التي تؤدي إلى القطيعة وإلى التفرق أتى الإسلام بإيش بتحريمها ومنعها. ومن ذلك ما يكون في بعض صور البيع التي تؤدي إلى القطيعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه. صورة البيع على بيع أخيه، شخص باع بعشرة، باع هذا الكتاب بعشرة، فيأتي هو للمشتري يقول أبيعك الكتاب بكم؟ بتسعة، أبيعك الكتاب بثمانية، هذا إيش؟ لا يجوز. إذا عقد الإنسان البيع مع أخيه فلا يجوز لشخص آخر أن يفسد هذا البيع بهذه الصورة، يعني يقول أبيعك بأرخص مما اشتريت. وشراء المسلم على شراء أخيه، باع بعشرة فيأتي ويقول للبائع أنا أعطيك فيها 15 20، هذا أيضا أفسد على أخيه ما اشترى، فهذه أيضا لا تجوز، لا البيع على بيعه ولا الشراء على شرائه إذا تم العقد، إذا تم العقد أو حصلت التراضي، يعني قد يصل الأمر بينهم إلى التراضي ما بقي إلا الإيجاب والقبول، فأيضا هذا لا يجوز لك أن هنا أن تبيع وتشتري معه، لأن ذلك يدخل الحقد والضغينة بين المسلمين. والنجش، النجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتري، إنما للإضرار بالبائع أو للإضرار بالمشتري، للإضرار بالبائع والإضرار بالمشتري، الإضرار بالمشتري لكي لا يشتري بسعر رخيص، والإضرار بالبائع يرفع السلعة حتى الناس يذهبون ويدعونه، تقعد السلعة في لم تبع، لأن لما يكون هذا الكتاب بعشرة ريالات ثم يتزاودون فيه الناس حتى يصل إلى 50، من سوف يشتري؟ ما حد يشتري، يذهب الناس ويدعون هذه السلعة فيتضرر إيش البائع. فالنجس من الأمور المحرمة التي لا تجوز. قال المصنف ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، امرأة وولدها، لا يجوز لك أن تبيع المرأة لشخص والولد لشخص آخر لما فيه من الإضرار بهذه الأمة والإضرار بالولد في التفريق بينهم. الإسلام دين الرحمة، فيراعي هذه الأمور. الإسلام يراعي الحيوانات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، فكيف بآدمي؟ فلا يجوز للإنسان أن يفرق بين ذوي الرحم، إما أن يبيعهم سواء أو يحتفظ بهم سواء. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصي بما اشتراه، اشترى العنب ليتخذه خمرا فلا يجوز لك أن تبيعه. قال: وكاشتراء الجوز والبيض للقمار، القمار محرم فلا يجوز لك أن تبيع الوسائل التي تؤدي إلى هذا المحرم. أو السلاح للفتنة، في الفتنة لا يجوز بيع السلاح لأنه يحصل به القتل وإراقة الدماء، فإذا عرفت أن هذا الشخص يستعمل السلاح لذلك فلا يجوز لك أن تبيعه. أو شخص اشترى سلاحا ليقتل به معصوما فلا يجوز لك أيضا أن تبيعه. وكذلك على قطاع الطرق، لكن بعض الناس يكون عنده قلة ديانة، إذا باع على قطاع الطرق سوف يعطيه في الريال 10، فيحمله ذلك على أن يبيع له ولا يراعي ما يترتب على ذلك من مفسدة، إنما ينظر إلى مصلحته الشخصية، وهذا أمر يعني يترتب عليه مفاسد عظيمة وإثم عظيم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق هو بالخيار. الجلب هو أن يأتي شخص من البادية أو من القرى للمدن ليبيع سلعته فيها، التجار يخرجون يتلقونه بر البلد أو قبل السوق لكي يشتروا السلعة بأقل من قيمتها في السوق، يعني يعلمون أن الذي أتى من بعيد لا يعرف أسعار السوق، فيقولون له: هذه سعرها في السوق، ويعني احنا أعطيناك سعر طيب، وترى إذا رحت السوق نعطيك فيها 100، هم قد تفقوا معها على 150، ترى إذا رحت السوق وصارت أقل ترى ما نعطيك إلا 100، احنا نعرف سعرها في السوق في 100، لكن احنا نبي يعني تربح ولا نريد لك المشقة، ويأتون بهذه الأعذار، وهي في الحقيقة لو نزلت السوق تسوى 200. فهذا لا يجوز لأنه يحصل به الضرر على أهل السلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصورة من صور البيع ليست فاسدة، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل للبائع الخيار، جعل له الخيار إذا وصل السوق، فإما أن يمضي البيع وإما أن يرد البيع، فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وقبلت بما بعت به أو ما بعت به، أو يقول: لا، أنا لم أرضى بذلك لأن السعر فيه غبن على هذا الذي أتى بسلعته إلى السوق. فلا يجوز تلقي الجلب. وتحصل في معارض السيارات كثيرا، معارض السيارات الشريطية التجار يجون عند مداخل الحراج، فيجونك يسمون السيارة قبل أن تنزل إلى الساحة ويشترونها، ويستغلون جهل هذا الذي يريد أن يبيع سيارته بأسعار السيارات، فقبل أن يتزود فيها الناس وتصل إلى سعرها الذي هو سعرها في السوق يقوم بشرائها قبل ذلك. فلو حصل الإنسان وباع قبل أن ينزل إلى الساحة فإنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هذه عامة، في كل أمر فيه غش لا يجوز. الإنسان يجب أن يكون قلبه ناصح للمسلمين وأن لا يكون غاشا لهم. والرزق سوف يأتيك، ما كتب لك سوف يأتيك، رزقك يطلبك كما يطلبك أجلك. نعم.
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاؤه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
قال: ومن الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. العينة سميت عينة لأن هذا الذي باع رجع بعين سلعته، سلعة التي باعها رجع بها فسميت بذلك. صورة بيع العينة هو أن يذهب بسلعته ويبيعها للتاجر نقدا، يذهب بسيارته إلى التاجر ويقول: اشتر مني هذه السيارة، فيشتريها التاجر منه بعشرة آلاف، فإذا قبض الثمن قال: أتبيعني السيارة بخمسة عشرة إلى بعد سنة؟ فإذا باعه التاجر رجع بالمال ورجع بإيش؟ بعين سلعته. هذه هي إيش؟
ربا الصريح
العينة، وهو منها الربا الصريح. قال: وبالعكس. أيضا عكس هذه الصورة ربا. ما هو عكس هذه الصورة؟ ها؟ يشتري ويبيع. ما هي صورتها؟ ممكن تعطيني مثال؟ من يعطينا مثال لعكس الصورة التي ذكرناها أولا؟ نعم. يعني رجع بالمال والسلعة بقت عند إيش؟ عند التاجر. السلعة بقت عند التاجر، يذهب إلى التاجر ويبيع له سلعته، سيارته، يبيع سيارته على التاجر ثم يشتريها من التاجر بالأقساط. هذه الصورة الإيش؟ الأولى. الصورة الثانية أن يذهب إلى التاجر ويشتري منه السيارة بالآجل، بالنقد، بالآجل، يشتريها بالآجل، يقول: هذه أشتري منك هذه السيارة لبعد سنة، أعطيك فلوس بعد سنة. فإذا استلم السيارة باع السيارة على إيش؟ على التاجر، فرجع هو إيش؟ بالمال، والسيارة بقت عند إيش؟
التاجر.
عند التاجر، فأصبحت الصورة إنما وضعت السلعة للتحايل على إيش؟
الربا.
على الربا في الصورتين، وضعت السلعة للتحايل على الربا. ففي الصورة الأولى رجع بسيارته وبالمال، وفي الصورة الثانية التاجر رجع بإيش؟ بسرعته، رجع التاجر بسرعته، لأنه باعها دين ثم اشتراها كاش، باعها دين ثم اشتراها نقدا، فرجع التاجر بسلعته وهذاك أخذ إيش؟ المال. هذه صورة إيش؟ العينة وعكسها. قال: والتحايل على قلب الدين. التحايل على قلب الدين، التحايل على قلب الدين يكون قد أقرض شخصا أو باعه سلعة آجلة، فلما جاء الأجل هذا ما عنده قيمة السلعة التي اشتراها، ما عنده قيمة المال الذي يسدده إلى هذا الشخص، فيذهب صاحب المال يقول روح لفلان يقرضك، فيذهب إلى فلان ويشتري منه السلعة بسعر إيش؟ أعلى، عشان يسدد التاجر الأول، فيصبح في إيش؟ في دوامة، هذا يرسله لفلان وفلان يرسله ليش؟ لفلان، متفقين فيما بينهم، أنا لجاني دياني أرسلت لك وأنت لجاك ديانك أرسله لي. فالإنسان هنا يكون في إيش؟ في دوامة، هذا يبيعه بفائدة، فإذا لم يستطع يسدد أرسله إلى فلان فباعه إيش؟ بفائدة، وهكذا. أو يرسله لفلان اذهب لفلان ليقرضك، راح لفلان وأقرضه، قال إذا أرسلت لك أحد من عندي أقرضه، راح لفلان وأقرضه، ثم لما أقرضه جاء وسدد فلان صاحب الدين الأول، ثم يقول أبيعك سلعة عشان تسدد التاجر اللي انت اقترضت منه، أبيعك سلعة آجل حتى تسدد إيش؟ التاجر اللي انت اقترضت منه، فيكون الإنسان في دوامة بقلب الدين. قال: أو التحايل على الربا بقرض. قال: يقرض ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. جاء قال أريد 10,000 قرض، قال أعطيك 10,000 لكن تعطيني سيارتك تستخدمها أسبوع، أو تسكني بيتك شهر، فكل هذه من الربا، لأن هذا قرض جرى نفعا. قال: ومن التحيل بيع حلي فضة مع غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. مال ربوي بمال ربوي، يريد أن يبيع مال ربوي بمال ربوي، فيقول الذهب بالذهب لابد وزنا بوزن ومثل بمثل، الفضة بالفضة لابد إيش؟ وزنا بوزن ومثل بمثل، لكن هو عنده حلي مصنوع وعنده ذهب مسبوك سبيك الذهب، فيريد أن يبيع الحلي 80 غرام بمئة غرام مسبوك، وهذا ربا، فيحط مع المسبوك سلعة أخرى، يحط مع المسبوك سلعة أخرى، يقول أنا ما بعت ذهب، بعت ذهب وإيش وتمر، بعت ذهب وألماس، ما بعت ذهب خالص، فهذا لا يجوز، لأنه من التحايل على الربا، ويريد أن يبيع 80% من الذهب، فيضع مع 80 غرام شيء ليقول أنا لم أبعه ذهبا بذهب، إنما بعت ذهب بذهب وتمر، فهذا لا يجوز، هذه من صور التحايل على الربا. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه مسلم. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. وأما
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. هذا 10 كيلو من أو كيلات من الرطب، وهذه 10 كيلات من التمر، هل يجوز بيع هذه بهذه؟ لماذا؟ لأن هذا الرطب إذا أصبح تمرا ينقص وزنه، فلذلك يكون فيه إيش؟ تفاضل، يكون فيه تفاضل، فلا يجوز. إذن لا يجوز بيع الرطب باليابس في ما يتغير إذا أصبح جافا. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. الصبرة هي الكوم، الصبرة الكوم من الطعام، كوم من الطعام، وهنا طعام مكيل، هنا 100 كيلة من البر، وهنا صبرة من البر. هذه الصبرة الخبراء يقولون قرى 100 تعادل هذه، لكنها ما كيلت، هل يجوز بيع هذه بهذه؟ ها؟
لا.
لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل يدل على العلم بالتفاضل، فلا يجوز هذا المكيل إلا بمكيل مثله. إذا تريد أن تبيع هذه الصبرة، كل هذه الصبرة وبعدد كيلاتها بعه مثل كيلاتها من المكيل الآخر من البر، صبرة من البر بالصبرة بالبكيل من البر، لا بد أن يكال الصبرة، تكال فبعددها يباع، أما صبرة بمكيل فلا يجوز. نعم.
وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وعليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه مسلم. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
قال المصنف: أما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. صورة هذه هو أن تبيع سلعة لشخص من الناس ب100 ريال ولما ذهبت معه لقبض 100 ريال الآن في ذمتك كم؟ في ذمتك كم؟ سلمك السلعة، سلمك هو السلعة، هذا الكتاب ب100 ريال، سلمك الكتاب، بقي ذمتك مشغولة بإيش؟ ب100 ريال له. ذهبت معه إلى، قال: نذهب إلى المنزل أسلمك 100 ريال، أو إلى المحل، أو إلى السيارة. فلما ذهبت ذهب ما وجد 100 ريال، وجد 100 درهم، فقال: هذه 100 درهم بدل 100 ريال. هذه الصورة تجوز بشرط أو بشروط أو بشرطين: التقابض والتماثل. يعني يسلمه 100 درهم أو يسلم من الدراهم ما يعادل 100 ريال. 100 درهم تعادل 100 ريال ولا 100 درهم مع 100 ريال متساوي أو فيها زيادة؟ فيها زيادة، فلا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة. هنا عطاه عن الدين اللي في ذمته بعملة أخرى وفيها زيادة، تجوز بعملة أخرى لكن بإيش؟ بشرط التماثل وأن لا يتفرق وبينهم شيء. أما إذا تفرق وبينهم شيء فلا يجوز، ولا يجوز الزيادة، لأن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيع بالدراهم ونأخذ بإيش؟ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونقبض بإيش؟ بالدراهم. قال لا بأس إذا كان بقيمته ولم تتفرق وبينكم شيء. إذن بهذا الشرط التقابض يتفرق وليس بينهم شيء وبالمثل. هذه تقودنا إلى أمور تحصل كثيرا، خاصة الإنسان لما يسافر. نضرب مثال الناس لما يأتون للحج فيشتري مع التجار بإيش؟ بالريال السعودي، فإذا جاء يعطيه ريال ما وجد ريال فيعطيه إيش؟ مثلا دولار، فلما يعطيه دولار لابد أن يعطيه بإيش؟ بهذين الشرطين، أن يكون بمثل صرف الريال. يعني لو 100 ريال يعادلها كم دولار؟ 25 أو قل 23 وشوي، 23 دولار، خلاص يسلم 23 دولار، ما يجوز له يعطيه 25 دولار، ولا يجوز التاجر أن يأخذ 25 دولار، لأنه يكون أخذ بأعلى مما في ذمة الآخر. ولو أعطاه جزء وقال الجزء أكمله لك بكرة أيضا هذه لا يجوز. وضحت؟ إذن ما في الذمة يجوز أن تبيعه على من هو عليه بشرط التقابض بمثل ما باع به بسعر يومه، ما يتفرق بينهم شيء وبسعر يومه. إذا اختل واحد من هذا الشرطين ما يجوز. ولذا قال المصنف فإذا كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. بهذا الشرطين، سعر يومها ولا تتفرق وبينكم شيء. وبهذا ننتبه لهذا. سم لا لا تجوز الزيادة، يجوز النقص، النقص يجوز. الشيخ ابن عثيمين قال يجوز إذا كان بأقل، إذا بأقل يجوز، أما أكثر ما يجوز ربا، لأنه باع السلعة ربح من بيع السلعة وربح من إيش؟ من العملة، فلا يجوز إلا بإيش؟ بمثل سعره، والشيخ ابن عثيمين أجاز بأقل. وضحت الصورة؟ من يعيد لنا الصورة يعني بمثال آخر، يعني يوضح أن يجبنا مثال آخر. تفضل يا أخي. مئتين ريال أيه. مدرها درهم بالنسبة للمئتين ريال فيها تفاضل. أيه. ترد لي فرض، أعطيك بمقدار المئتين ريال. إذا كان 190 درهم تعادل 200 ريال أعطيك إيش؟ 190 درهم، ما أعطيك 200. واضح؟ هذاك لا يجوز له يأخذ الزيادة. الأسئلة هدنا نقف، ما أدري بيع الأصول والثمار. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر، لا يجوز لك أن تبيع هذا الذي في ذمة الشخص الآخر إلى غيره. بعته أنت هذا الجوال وأصبح ذمة مشغولة لك ب200 ريال، فتقول لي فلان أبيعك ما على فلان، أنا بفلان 200 ريال، روح اقبضها منه، أبيعك هذا الذي في ذمة فلان ب100 درهم أو 200 درهم. فنقول لا يجوز، إنما يجوز بيعه على من عليه. أما لو بعت على من على غيره بهذه الطريقة لا يجوز. بعت ب200 ريال وراح يعطيك 200 درهم، قلت لا أبيع على شخص آخر وهو يستوفي منك بعدين، هذا لا يجوز. إنما يجوز بيع على من عليه الدين. بيع الأصول والثمار نقف عليها، ها؟ ودنا نسمع الأسئلة التي من بدون الأوراق. أنت بعت على من؟ أنا بعت عليك وأصبحت ذمتك مشغولة لي، زين؟ فأنت الآن تريد مني إيش؟ 200 ريال، وما وجدت عندي 200 ريال. فأنت الآن لما تبيع اللي في ذمتك هذه، أنا اللي في ذمتي هذه لك أنت، لما تبيعها أنت على شخص آخر ليتحصلها مني، فأنت الآن أنت تستطيع أن تتحصلها مني بإيش؟ بالعملة الأخرى. لكن لك لا يجوز لك أن تتحصل العملة هذه الأخرى من شخص آخر غيري، فتقول أنا أبيعها على فلان وفلان يروح يأخذها منك أنت. فتقول مثلا تبي مني 200 ريال ما وجدتها عندي، فتروح لفلان يقول لك لا أنا فلان أنا عندي 200 درهم ببيعك إياها، بس أعطيك 200 درهم بعدين أنت أنا أرجع لفلان 200 ريال. فأصبح بيننا إيش؟ طرف ثالث. هذا الطرف الثالث ما يجوز. نعم والله عاد ما أستحضرها، معنى العراية ما أستحضرها. أنت طريقتكم السودانيين فيها إشكال. العلماء اشترطوا التقابض وذكروا أن ما يحصل عن طريق البنوك بتسليم السند الذي فيه المبلغ المصروف يقوم مقام التقابض، أما اللي تسوونه أنتم فيه إشكال بالتلفون، ومجرد أنه يسلم الفلان وفلان يسلم هناك في السودان فهذه لها نظر. والله عاد هذه سألوا كبار العلماء استفتوهم. لا أي هذه الصورة التي ذكرنا أنها ما تجوز. لا تعطيه درهم بقيمة الريال. والله هذه الصور التي ذكر العلماء قال لا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء أنه لا يجوز التفاضل بسعر يومه بسعر يومه ولا تتفرق بينكم شيء. ممكن كيف المهم تجعل هدية للعام ليس لصاحب السلعة قد يكون حل. التحويلات العلماء يقولون جائزة أي السند مقام القبض يقولون السند مقام القبض. هذا عرض يعرضون ما بعد اطمأنيت لأحدهم ما بعد اطمأنيت مثل لما تدخل هذا المكان وتتسوم السلعة ثم تنتقل المكان الثاني ثم الثالث. يعني هذه ما أدري الصورة هذه ممكن فيها ما أدري والله عاد هم يسألون قلنا هم يسألون يسألون المشايخ. أيوة هو مسألة أن الإنسان تطيب نفسه حتى في الربا لما يحكم محتاج يقول أنا طيبة نفسي أعطيه. ما هو مسألة طيبة النفس مسألة موافقة الشرع موافقة النص. المزايا الذي يزايدون يريدون يشترون ولا ما يريدون احنا قلنا النجس الذي يزايد وهو لا يريد ان يشتري. النجس لما تقف عليه السلعه يقول لا انا خلاص هونت. اما هذاك لو وقفت عليه السلعه شرى ليس بنجس. والوزن يختلف لا يجوز لا يجوز لا بد وزنا بوزن. بع القديم بالدراهم واشتر الجديد بالدراهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بتمر طيب قال من أتيت به قال النبي صاع بالصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أويه أويه عين الربا. بع الجنيب بالدراهم باع الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا أي طيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لمحبه ويرضاني الحق حقا ويرزقني اتباعه والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه.